صاده للمحرم فهو حرام على المحرم، وإن صاده لنفسه أو لغيره من غير المحرمين فهو حلال للمحرم. وعلى هذا تدل الأدلة. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان في غزوة الحديبية كان غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فطلب من أصحابه أن يناولوه الرمح فأبوا عليه، ثم صاد الحمار وجاء به إليهم فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم محرمون، لكنه لم يصده لهم إنما صاده لنفسه ويرجع إلى من شاء. وهذا ظاهر أنه لم يرد لهم، لأنهم لما طلب منهم الرمح أبوا عليه. ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية لا يمكن أن يريده لهم، وهم الذين منعوا أن يساعدوا. أما الثاني وهو إذا صيد الصيد للمحرم فحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا وكان رجلا راميا وسباقا، فأخذ الرمح وذهب يصيد فجاء بحمار وحشي فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما رأى ما في وجهه قال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون. الأول حديث أبي قتادة أحله النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والثاني امتنع منه لأن الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له لأنه ضيف. ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم يعني المحرمين ما لم تصيدوه أو يصد لكم. طيب ما صيد للمحرم حرام عليه، هل يحرم على غيره من المحرمين أو المحلين؟ لا، لأن الذي صاده حلال وصيد الحلال حلال، أفهمتم؟ فلو صاد الإنسان صيدا ولنقل صاد غزال وهو محل يريد أن يهديها لآخر محرم فهي حرام على المحرم، لكن فيه أناس محرمون آخرون تحل لهم أو لا؟ تحل لهم وتحل للمحلين من باب أولى. طيب إذا نأخذ أن اصطياد المحرم حرام، يعني ما صاده المحرم فهو حرام، من أين؟ من قوله ومن قتله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء إنما يلزم المتعمد، بقوله متعمدا، فلو أخطأ بأن رمى شجرة وإذا فوقها صيد فأصابه فوقع الصيد فهل هذا حلال أو فهل عليه جزاء أو لا؟ ليس عليه جزاء. لماذا؟ لأنه ليس متعمدا، وإذا لم يكن متعمدا فإن مفهوم الآية الكريمة أنه لا جزاء عليه، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء. طيب لو كان ناسيا أنه محرم أو ناسيا أن قتل الصيد حرام فقتل الصيد فهل عليه جزاء؟ لا، ليس عليه جزاء لأنه ناس، وقد قيد الله ذلك بقوله متعمدا. ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن الجاهل والناس ليس عليهم إثم ولا فدية ولا كفارة، في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعل. وكقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهذه القاعدة أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان وكذلك الإكراه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن نخرج منها أي شيء إلا بدليل. وهذا الذي قررنا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العامة والخاصة. وقال بعض أهل العلم: إن المخطئ والناس يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم ولكن عليه الجزاء. وعلّل ذلك بتعليل عليل: أولا بقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم في النعامة بدنة في الحمامة الشاة وما أشبه ذلك ولم يستفصل، هذه واحدة. ثانيا أن ما سبيله الإتلاف يستوي فيه العلم والذكر وضدهما، بدليل أن الإنسان لو أتلف مالا لشخص يظنه مال نفسه فهل عليه ضمانه أو لا؟ نعم عليه ضمان لا شك. وكذلك لو أتلفه ناسيا فعليه ضمان، لا أشكال فيها. ولكن هذا التعليل عليه. أما الأول وهو قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم ولم يستفصل، فالصحابة إنما بيّنوا الواجب، يعني الواجب في قتل الصيد، في قطع النظر هل على هذا القاتل جزاء أم لا، يعني هذا يحتاج إلى تحرير وإلى سؤال ومناقشة، هل هو عالم أو جاهل ذاكر أو ناسي. وحينئذ لا دليل فيما أطلقه الصحابة، لأنهم إنما يريدون إيش؟ بيان الواجب فقط. وأما الثاني وهو أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والجهل، فهذا حق، لكنه في حق الآدم الذي حقه مبني على المشاحة. ولئلا يتلاعب الناس بالحقوق، لو قلنا إن من أتلف مال شخص جاهلا ليس عليه ضمان يتلاعب الناس بعضهم ببعض، وصار يتلف مال هذا ويحرق مال هذا ويقول أنا ما أدري ما أعلم، وحصل في هذا ضرر عظيم. فصار تضمين من أتلف مال آدم جاهلا أو ناسيا، لأن حق الآدم مبني عليه المشاهد، هذه واحدة. ولأننا لو لم نضم منه لكان في ذلك فتح لأكل أموال الناس بالباطل، ونهب الناس أموال بعضهم أموال بعض. أما حق الله عز وجل فهم مبني عليه على المسامحة والمياسرة، والدين يسر فافترق. إذن الصواب إيش؟ أن من قتل صيدا جاهلا أو ناسيا أو مخطئا فليس عليه جزاء، ليس عليه جزاء. أما الصيد نفسه فهو قتل ميتا لا يؤكل، لكن الكلام على الجزاء. من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الإحرام، تعظيم الإحرام وتعظيم الحرم. أما تعظيم الإحرام فإن منع المحرم من الصيد يعني احترام النسك وعدم اللهو وعدم الترف، لأنه لو أبيح للمحرم أن يصطاد لتلهى عن النسك. ولهذا قال الله تعالى: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل هذا لأجل أن يتفرغ الإنسان قلبا وقالبا وقالبا لإيش؟ لما هو متلبس به من المسلم. وأما حرم مكة فظاهر أيضا أن في الآية دليلا على تعظيمه وحرمته، لأن الحرم آمن كما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقال عز وجل: وهذا البلد الأمين. هذا البلد آمن في الآدميين وفي الحيوان وفي الأشجار، ولذلك يحرم صيده ويحرم قطع شجره إلا الميت، ويحرم القتال فيه كما قال عز وجل: ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عام فتح مكة أنه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، وأجاب عليه الصلاة والسلام عن كونه استحلها لأنها إنما أحلت له ساعة النهار، لأن إحلالها يتضمن مصلحة كبرى أعظم من انتهاك حرمتها في تلك الساعة، ولأنه يؤدي إلى احترامها، لأن هناك فرقا بين أن تكون بلاد كفر أو بلاد إسلام، ولا طريقة لكونها بلاد إسلام في ذلك الوقت إلا بالقتال. فالقتال حل للضرورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وقال: إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. جواب سديد، ولله تبارك وتعالى أن يأذن لمن شاء من خلق. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب في قصر الصيد يعني في جزاء واحد من أمور ثلاثة: إما المثل، وإما إطعام مساكين، وإما صيام يعادل ذلك. على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير، كلما وجدت أو في القرآن فهي على التخيير، كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكقوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، في هذه الآية: جزاء مثل ما قتل أو كفارة إطعام مساكين أو عدل ذلك صيام، فهو للتخيير. فيخير الإنسان الذي قتل الصيد بين أن يهدي مثله إلى الحرم، وسيأتي كيف يعرف هذه واحد، أو إطعام مساكين كفارة طعام مساكين. ولم يذكر الله تبارك وتعالى مقدار هذا الطعام، فهل نقول كفارة طعام مساكين إن أقل الجمع ثلاثة وأنه لو أطعم 3 مساكين كفى. أو نقول ما دامت المسألة معادلة فلا بد أن يكون هذا الإطعام معادلا إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد، إما للصيد نفسه وإما لمثل الصيد. الأول الاحتمال الأول أن وهو أن يكون طعام 3 مساكين هذا غير صحيح. بقي عندنا صالح هارون، وين بقي عندنا إيش؟ أن يعادل للصيد أو بمثل الصيد. طيب هذا اختلف فيه العلماء، فقيل إنه يقوم الصيد بما يساوي من طعام، ثم يطعم هذا الطعام للمساكين. وقيل إنه يقوم المثل ويشترى بقيمته طعام يطعم المساكين. أيهما أحض للفقراء؟ نعم نعم يختلف، أحيانا تقوم المثل يكون المثل أغلى، وأحيانا يكون الصيد أغلى، أليس كذلك؟ النعامة كم تساوي؟ أحيانا ترتفع قيمتها حتى تكون أكثر من قيمة البدنة 10 مرات، وأحيانا تكون رخيصة وقيمة البدنة أكثر منها. فالعلماء رحمهم الله منهم من جنح إلى أن الذي يقوم الصيد، ومنهم من قال بل الذي يقوم المثل. ولو ذهب ذاهب وقال إنه ينظر الأحظ للمساكين، فإن كان الأحظ تقول المثل قومناه، إن كان الأحظ تقول الصيد قومناه، لو ذهب ذاهب في هذا المذهب لكان مذهبا جيدا وله نظير. عروض التجارة الزكاة تقوم بالدراهم أو بالدنانير للأحظ للفقراء، كان الأحظ أن تقوم بالدنانير قومناها بالدنانير، إن كان الأحظ أن تقوم بالدراهم قومناها بالدراهم. فلو قيل في هذه المسألة إنه ينظر إلى الأحظ للمساكين لأن الطعام طعامه، فما كان أحظ عمل به لكان له وجه، لكن هذا الوجه يقابل وجه آخر وهو أن الأصل براءة الذمة، فلا نكلف القاتل أكثر مما يجب ما يجب عليه. وعلى هذا التقدير ينظر ليش؟ لا ينظر للأقل، ينظر للأقل، إن كان تقويم الصيد أقل أخذ به، إن كان تقويم المثل أقل أخذ به.
طعامه متاعا لكم وللسيارة، وحزن عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأنكم إليه تحشرون، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
عن الشيطان الرجيم. أظن أننا لم نكمل قواعد الآية السابقة. نعم قواعدي القواعد هذا أول ليلة. نعم قواعد التفسير نأخذ قاعدة وهي من أين نأخذ تفسير الآيات الكريمة. أخذنا ثانيا النسخ أخذنا ثالثا المكي والمدني. المكي والمدني نسبة إلى مكة وإلى المدينة. يتبادر إلى الذهن أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ولكن المشهور عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان في مكة. هذا الذي عليه الجمهور، وهو أضبط من أن نقول المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، لأن هناك قسما ثالثا وهو أن بعض الآيات ينزل في السفر لا في مكة ولا في المدينة. وأيضا انضباط هذا صعب، أن نقول هذه الآية نزلت في مكة وهذه الآية نزلت في المدينة. ووجه صعوبته أنه ليس ترتيب القرآن الكريم على حسب النزول، وإذا لم يكن على حسب النزول صعب التمييز. فما ذهب إليه الجمهور والصواب أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة أو في أي مكان، وقوله ولو نزل يعني على فرض، وإلا من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى المدينة إلا بعد الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة أو أي مكان. ثانيا نرى بعض الأحيان أن بعض العلماء رحمهم الله يقول هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا، هذه السورة مدنية إلا آية كذا وكذا، وهذا يحتاج إلى دليل. هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل، أما مجرد أنه اشتهر فهذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه مرسل، إذ لا بد من سند من الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يقبل. فالأصل أن جميع آيات السور المكية مكية، وأن آيات السور المدنية مدنية، إلا أن يكون هناك دليل صريح فحينئذ نوافق عليه. ثم إن الغالب في الآيات المكية التحدث عن التوحيد وعن البعث لأن المقام يقتضيه، فقد نزل بين قوم ينكرون التوحيد وينكرون البعث، ولهذا تجدون في الآيات المكية أكثر ما يكون هو هذا. في الآيات المدنية أكثر ما يكون في فروع الدين والمعاملات وما أشبه هذا، لأن الناس قد ثبت ورسخ في قلوبهم التوحيد والإيمان بالبعث، وبقيت شرائع الإسلام أخرى. فتجدون السور المدنية تتحدث عن هذا. هناك أيضا أمر آخر، وهو أننا نجد أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام تكررت كثيرا في القرآن أكثر من غيره، على وجه الاختصار أحيانا وعلى وجه البسط أحيانا، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الله عز وجل أنه سوف يرتحل إلى المدينة، والمدينة فيها أناس من اليهود، واليهود أهل كبر وغطرسة، فكان من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن قصة موسى جملة وتفصيلا بسطا واختصارا حتى يكون على أهبة الاستعداد لما سيواجه من هؤلاء اليهود، وحتى يكون ما ذكر في القرآن الكريم مطابقا تماما لما جاء في صحيح التوراة، فيشهد علماء بني إسرائيل على أن القرآن حق، كما قال عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أيضا جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم كلهم من الجزيرة وما حولها، لأن هذا هو الذي يعرفه العرب ويتداولونه بينهم. أما ما في أمريكا وما في أقصى آسيا وما أشبه ذلك فإنه لم يأتي عنهم ذكر على وجه التفصيل، لكن نعلم أن الله قد بعث إليهم رسولا، كما قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن الله لم يقص علينا، لأنه قص علينا ما كان الناس يعرفونه ويتداولونه حتى يميز الصحيح من غير الصحيح، وحتى تكون الأخبار المتداولة مؤيدة لما في القرآن، والقرآن مؤيد لها. أيضا بالنسبة لما يهمنا من العلم بالمكي والمدني، هو أن نعرف أن البلاغة تقتضي مخاطبة الناس بما تقتضيه أحوالهم. ففي المكي نجد أن الآيات شديدة قوية، لأنها تصادم أناسا أشد أقوياء بلغ فصحى، ونجد أن الآيات المدنية في غالبها سهلة لينة، لأنها تخاطب أناسا قد رسخ في قلوبهم الإيمان ولا يحتاجون إلى شدة. وهذا ظاهر، اقرأ سورة القمر تجد كيف كانت آياتها عظيمة تزلزل القلب في الواقع لمن تأملها جيدا، لأنها تتحدث بين قوم عتاة مستكبرين، فكانت الآيات مناسبة تماما لمقتضى الحال، وهذا هو غاية البلاغة. أما هل تنسخ الآيات المكية بالآيات المدنية؟ فهذا نعم قد تنسخ، لأن كونها مدنية، وقد قررنا أن المدني ما نزل بعد الهجرة إذا كان فيه حكم مخالف لما في الآيات المكية ولم يمكن الجمع، قلنا إن الآيات إن السور المدنية ناسخة إيش السور المكية. والله أعلم. نرجع الآن إلى الدرس، فكملنا أظن الآية هنا ما كملنا. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب المماثلة في جزاء الصيد، أو أخذناها؟ نعم أخذناها، لكن بماذا تكون المماثلة؟ هل هو في الحجم أو في الشبه أو بماذا؟ المماثلة تكون بالشبه، ولكن لا تلزم المطابقة، حتى إن العلماء قالوا رحمهم الله لدى الصحابة قالوا: إن الحمامة فيها شاب، الحمامة فيها شاب، لماذا تشبه الشاب؟ كيف تكون مثل الحمامة تطير والشاب لا تطير؟ نعم، الشاف تختلف عن الحمامة ذات أربع أرجل، وهذه ذات رجلين. المهم وجه المماثلة أنها تشبه الحمامة في الشرب، شرب الماء. الحمامة تعب الماء، والشاف تعب الماء، يعني ما هي تشرب شوي شوي. الآن نجد أن الدجاجة مثلا، هل هي تعب الماء؟ تصوروها، ايش تعب؟ يعني جرعة ما تعب الماء. فالمماثلة تجدون أحيانا في شيء يسير. فإن قال قائل: قوله يحكم به ذو عدل منكم، هل هذا يختلف باختلاف الزمان؟ بمعنى أن نجعل في كل سنة حكاما يحكمون بالمثل أم ماذا؟ نقول إن العلماء رحمهم الله قالوا ما حكمت به الصحابة فإنه لا يغير، ومن باب أولى ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغير، لأن الصحابة أقرب إلى فهم القرآن الكريم من غيره، ولأنهم يعيشون في الجزيرة ويعرفون المشابه، فقولهم أحق بالاتباع من غيره. وعلى هذا فما قضت به الصحابة لا يغير، حتى لو جاء متحذلق وقال هذا الجزاء ليس مثل الصيد فإننا لا نقبل، مهما بلغت الطب ومهما بلغت الخبرة. وما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام من باب أولى، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع شافا، الضبع جعل فيه شافا وعليه، فتكون الشاة مماثلة للضبع. ويستدل بهذا الحديث على أن الضبع حلال وأنها من الصيد، وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله أن على حل الضبع. وأما ما لم تحكم به الصحابة فهل يرد إلى أقرب شيء حكمت به الصحابة؟ ونقول مثلا إذا كان هذا الصيد الذي لم تحكم به الصحابة مماثلا للصيد الذي حكمت به الصحابة أو مقاربا له، جعلنا فيه ما حكمت به الصحابة، أو نستأنف حكما جديدا؟ الصواب الأول، الصواب الأول، لأن ما يشبه ما قضت به الصحابة يكون مقيسا عليه، والقياس أولى من حكم متجدد، لأنه قد يتجدد حكم يخالف تماما ما قضت به الصحابة. أما ما لم يشبه ما قضت به الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول شاهد حكم يحكم به ذوى عدل منه. طيب ماذا يستلزم الحكم؟ يستلزم الخبر، الخبر، بأن يكون هؤلاء الحكمان ممن لهم خبرة بمعرفة الصيود وما يقاربها أو يشابهها من النعم. والثاني الأمانة، أن يكون عندهم أمانة بحيث لا يحكمون لشخص بهذا المثل ولشخص آخر بخلافه، لا بد أن يكون أمناء خبر، وذلك بناء على القاعدة المعروفة التي دل عليها قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي يعني ذو الخبرة أو القوي على العمل، وقوة كل شيء بحسب. وقال الجني لسليمان، عفريت من الجن، قال له أنا آتيك به، أي بعرش ملك السبع، قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فهذان الركنان في كل عمل، القوة والأمان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من العدالة في الحكمين، بقوله ذوى عدل منكم، والأمانة التي ذكرناها هي جزء من العدالة. فإن قال قائل وهل يصح أن يكون القاتل أحدهما، أحد الحكمين، مثل أن يكون هذا القاتل عنده خبرة وعنده علم، وقال أرى أن هذا الصيد يماثل هذا النوع من النعم، فهل يقبل قوله مع واحد آخر فيه خلاف؟ ولا بد من توبته. أما إذا لم يتب فمن المعلوم أنه ليس من ذوي العدالة فلا يقبل. لكن إذا علمنا أن الرجل ندم وتأسف وتاب إلى الله وقال أنا عندي معلم، فمن العلماء من قال يقبل قوله، ومنهم من قال لا يقبل قوله لأنه متهم، فهو في الحقيقة يحكم لمن؟ يحكم لنفسه فلا يقبل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جزاء الصيد لا بد أن يصل إلى الحرم، لا بد أن يصل إلى الحرم لقوله هديا بالغ الكعبة. فلو قدر أن إنسانا أحرم من ذي الحليفة وقتل صيدا في بدر فإنه يجب عليه أن يجزي هذا الصيد في أي مكان؟ في مكة، ولا بد. بخلاف غيره من المحظورات، فإن غيره من المحظورات لا جزاء الصيد يكون في المكان الذي حصل فيه فعل المحظور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يفدي عن حلق رأسه في مكانه ليس في مكة. وعلى هذا فيقال جميع محظورات الإحرام يجوز أن يفدي عنها في مكانه إلا إيش؟ إلا الصيد، فإنه يجب أن يكون في مكة ولو كان قتله خارج الحرم. طيب، فإن قال قائل وهل يجوز أن ننقل فدية غير جزاء الصيد إلى مكة؟ قال العلماء رحمهم الله إنه يجوز أن ينقل إلى مكة، لأن هذه الفدية إنما وجبت بشيء يتعلق بالإحرام، ومنتهى الإحرام مكة، فيجوز أن نؤخر الفدية إلى الوصول إلى مكة. وليس كالزكاة تفرق في مكانها. ثم إن الغالب أن إيصاله إلى مكة أشق على الإنسان مما لو فداه في مكانه، وهذا صحيح. يعني معناه من وجبت عليه فدية محظور فله أن يفديها في مكانه وله أن ينقلها إلى مكة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للإنسان أن يعدل عن جزاء الصيد من النعم إلى الكفارة بإطعام المسافر، وقوله أو كفارة إطعام المسافر. طيب، له على التخيير أو على الترتيب؟ على التخيير، لأن أو كلما جاءت في القرآن في الأحكام الشرعية فهي للتخيير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفداء كفارة للذنب وستر له في الدنيا وفي الآخرة، يقول أو كفارة طعام مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المساكين لا يحصرون بعدد معين، بل له أن يطعم الأجزاء كل ثلاثة أو عشر أو عشرين أو ثلاثين، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق كفارة مساكين وأقلهم ثلاثة أو عدل. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان أن ينتقل في جزاء الصيد عن المثل وعن الإطعام إلى الصيام، بقوله أو عدم ذلك صيام. ولكن كيف المعادلة؟ قيل المعادلة أن يصوم عن كل نصف صاع يوم. واستدل هؤلاء العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصف الصاع يعادل كم؟ نذكر فدية الأذى، قال بكار من عشرة صم ثلاثة أيام بدل كم من طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقال بعض أهل العلم أن يقدر الطعام ثم يوزع على كل مسكين مد. طيب إذا كان الطعام كثيرا لازم أن تكون أيام الصيام كثيرا. إذا قدرنا مثلا أن الطعام قدر 50 صاع وقلنا المسكين يطعم بمد كم؟ 200 يوم. لكن بعض أهل العلم قال إنه لا يتجاوز بالصيام 60 يوما، لأن أعلى ما ورد في الكفارة بالصيام كم؟ شهران، وهي 60 يوما. أما أن يلزمه بأن يصوم 6 أشهر أو ما أشبه ذلك فهذا يحتاج إلى دليل. فيقول إننا نقدر الصيام ولكننا لا نتجاوز أكثر الكفارات وهي 60 يوما. والمسألة لم تنضج عندي كثيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة جواز التعزير بالمال، لأن هذا القاتل ألزم بهذه الفدية ليذوق وبال أمره، فهو نوع من التعزير. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال إنه لا تعزير في المال إلا ما جاءت به الشريعة فقط ولا يتجاوز. فالغال مثلا محرم رحمه كله إلا السلاح، الغال من الغنيم. وكاتم الضالة تضاعف عليه العقوبة. وما ورد به النص أخذنا به، وما لم يرد به النص فإننا لا نعزر بالمال، لأن المال إذا عزرنا به فقد أخذنا أموال الناس بغير حق، هو أموال الناس محترمة. ولكن الصواب المقطوع به بلا شك أنه يجوز التعزير بالمال. فإننا نقول ألستم تجيزون أن يعزر بالضرب؟ فالجواب بلى. الضرب محرم ولا غير محرم؟ في الأصل محرم. فليس التعزير بالمال أشد من التعزير بالضرب. قد تكون إهانة الإنسان أمام الناس إهانة الإنسان بضربه أمام الناس أشد عليه من 1000 ريالات. فالصواب أنه يجوز التعزير بالمال، ويجوز التعزير بالضرب، ويجوز بالحبس، ويجوز بعزله عن وظيفته، ويجوز بتخجيله بين الناس، لأن المقصود هو تأديب. لكن لا يجوز التعزير بقطع عضو من أعضائه، هذا لا حرام، لا يجوز، لأن هذا قطع العضو لا يستخدم، وهو جناية على النفس واضح. ومن فوائد الآية الكريمة سعة عفو الله عز وجل بقوله عفى الله عما سلف. ومن فوائده أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء. انتبه، هل يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من الآية؟ يمكن ولا أو لا يمكن. ننظر عفى الله عما سلف، ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكم، فهو أصلا لم يحرم. وأما إذا كان الإنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه، ويكون هذا المانع من العلم خاصا به، فبينهما فرق.
أيها الإخوة، لن يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.